إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، قد أوذي نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، وأوذي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، أوذوا من قومهم ومن عشيرتهم ومن بني جلدتهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأوذي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حتى جاروا إلى الله سبحانه وتعالى داعين وقائلين: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. كل ذلك بسبب أنهم قالوا ربنا الله، بسبب أنهم عظموا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، ووحدوه سبحانه وتعالى حق توحيده، فعبدوه فلم يشركوا به شيئا، لا شجرا ولا حجرا ولا دابة ولا قبرا ولا غير ذلك. يقول ابن مسعود فيما رواه الإمام أحمد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحماه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فحماه الله بقومه، وأما بقيتهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد، فألبسوهم أدراع الحديد، فما منهم أحد إلا واتاهم على ما أرادوا، ما من هؤلاء البقية أحد إلا وات المشركون، إلا وات المشركين على ما أرادوا، فكفروا بألسنتهم والإيمان في قلوبهم. فاعرفوا عباد الله، اعرفوا يا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتهم. ومن لم يعرف الصحابة منزلتهم فهو والله من أعظم الخاسرين. ابتلوا وعذبوا وقتلوا وفعلت بهم الأفاعيل، كل ذلك حتى يستقيموا على دين الله ويبلغوه من وراءهم. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا ثم فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كنا من أهل الإسلام ولما كنا من أهل التوحيد، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. يقول ابن مسعود: فما منهم أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، إلا بلال رضي الله عنه وأرضاه، فقد هانت عليه نفسه في الله. يقول ابن مسعود: فقد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فما أعطى الكفار ما يريدون ولا نطق بكلمة الكفر مع شدة العذاب وشدة البلاء الذي نزل به رضي الله عنه وأرضاه. لكن متى امتزج الإيمان وحلاوته بالعذاب خف الأمر كثيرا. فقد هانت عليه نفسه وهان على قومه، فأعطوه لصغارهم يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول رضي الله عنه وأرضاه: أحد أحد، أحد أحد. قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأذن الله سبحانه وتعالى لرسوله بعد ذلك بالهجرة، وأذن للصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاهم. والهجرة هي طريق الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، الهجرة هي طريق الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه موسى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ثم هاجر نبينا بعد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهاجر أصحابه، فحصل لهم بهجرتهم من الخير العميم ومن الفضل الكبير، وارتفعت بذلك أقدار الموحدين، وأهان الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الكفر والكافرين والشرك والمشركين، وعم الخير للناس أجمعين، حتى مكة وأهل مكة نالهم خير عظيم، وهم أول من حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحارب أصحابه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة شريدا طريدا هو وصاحبه، ففتح الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك القلوب، وفتح عليه بعد ذلك الفتوح، فرجع إليها بعد سنين فاتحا مظفرا حتى دخل أهلها في دين الله، فكان ذلك سبب عظيم في نجاتهم. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالهجرة أمرها عظيم ومنزلتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولنا وقفات يسيرة مع هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وما تضمنته هذه الهجرة من عبر ودروس وفوائد. فمن ذلك وهي الفائدة والعبرة الأولى دلت الهجرة أن أعظم المقامات وأعلى الدرجات في هذه الدنيا هي دين الله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمؤمن في هذه الدنيا إنما يراد منه في المقام الأول هو أن يعمر الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبادته. فلما امتنع أهل مكة من دين الله وحاربوا دين الله، وتلك الأرض هي أفضل الأرض وأحب الأرض إلى خالقها سبحانه وتعالى، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بأن يترك أحب البقاع إليه، لأن الأمر الأعظم من ذلك أن يقيم العبد دين الله سبحانه وتعالى ولو في جزيرة من الجزر، ولو في أي بقعة من البقاع. فأعظم المراد من عباد الله ومن الناس جميعا في هذه الحياة أن يقيموا دين الله في أنفسهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي القضية العظمى. لذلك ذم الله سبحانه وتعالى من آثر البقاء في أرضه، وكان ذلك سببا في أن يترك دينه وأن يحارب في دينه. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى ربنا سبحانه وتعالى طائفة وهم الضعفاء من الرجال والنساء والولدان فحسب. لذلك من عجب العجب والله أن تنقلب الآية عند كثير من المسلمين، أن تنقلب الآية عند كثير من المسلمين، فبدل أن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، يطلبون بذلك عرض الدنيا. والدنيا والله لا تبقى لأحد، لو بقيت لأحد لبقيت لخير البشر صلى الله عليه وسلم. فيهاجرون من بلدهم، من بلد الإسلام أيا كان، لقلة ذات اليد ولقلة المال ولقلة المطعم والمشرب، ويسافرون إلى بلاد الكفر فيتركون دينهم، وينشأ أولادهم على غير دين. هذا في غالب الأمر، نعم والله. ومن ذهب إلى كثير من بلاد الكفر فرأى حال الإسلام فيها، فرأى حال أهل الإسلام فيها، لا يعجب أعظم العجب، ويقول: هل مر بهم دين أو هل عرفوا إسلام؟ وذلك لأنهم نشأوا في بيئة كافرة. من العظات والعبر العظيمة عباد الله، وهي العبرة الثانية، ما في الهجرة من منزلة عظيمة، وما للمهاجر من أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد المهاجرين بالأجر العظيم ينالونه في هذه الدنيا ويوم القيامة. لذلك لما سأل ولما أسلم عمرو رضي الله عنه، عمرو بن العاص، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله. فمن هاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى من بلاد كافرة إلى بلاد مسلمة كان ذلك سببا في تكفير ذنوبه وسيئاته. وجاء في صحيح مسلم قصة عظيمة وفيها بيان جليل لأجل الهجرة، وهي ما جاء عن الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه رجل آخر. فلما وصلوا إلى المدينة من بلادهم، وكانت بلاد كفر، لما وصلوا إلى المدينة اجتووا جو المدينة، أي لم يناسبهم هذا الجو الذي نزلوا فيه، وتنكدت عليهم عيشتهم. فما كان من هذا الرجل الذي دخل قريبا في دين الله إلا أن قطع براجمه، أي قطع عروقه فسال دمه فمات، مات منتحرا وذهب إلى ربه. يقول الطفيل: فرأيته في المنام في صورة حسنة وفي حالة حسنة، فقلت له: ما صنع بك ربك؟ فقال هذا الرجل، قال هذا الذي انتحر غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم رأى الطفيل في المنام أن هذا الرجل قد غطى يديه، فقال له: ما بالك قد غطيت يديك؟ فقال: قد قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فلما أصبح الطفيل قص القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليديه فاغفر، وليديه فاغفر. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القصة من الفائدة أن المنتحر، وهي عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة، أن الذي ينتحر ليس بكافر، وإنما أتى بإثم عظيم وقد يغفر له رب العالمين سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وليديه فاغفر. من العبر العظيمة عباد الله في قصة الهجرة أنها دلت على القاعدة العظيمة التي لا يريد أن يؤمن بها كثير من الناس، ولا يريدون تطبيقها في حياتهم وفي معاشهم وفي طلبهم للدنيا، وهي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه قاعدة عظيمة أنف عنها كثير من الناس وما طبقوها في حياتهم، بل بقوا على سوء معاشهم وعلى سوء حالهم. وهذه قاعدة صحيحة دلت عليها النصوص الكثيرة، وهي أن من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله خيرا من هذا الشيء الذي تركه. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم لما هاجر وترك قومه وترك بلده، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عوضه بالعوض العظيم، فقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ما الأجر وما الجزاء الذي حصله إبراهيم؟ يقول سبحانه وتعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما ترك بلده وهبه الله الذرية الصالحة، وهو الذي بقي سنين طويلة من غير ولد، فكانت الهجرة من أسباب منة الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم بالولد. وأي ولد؟ أي ولد وهبه الله لإبراهيم؟ ففي ذريته النبوة والكتاب، فوهبه الله الولد وخص ولده بأنهم أنبياء، وبأن الأنبياء إنما هم من ولد إبراهيم، وبأن الكتب كلها التي نزلت من السماء إنما نزلت على ولد إبراهيم. فتأملوا في هذه القاعدة العظيمة وطبقوها في حياتكم، تفرحوا وتغنموا غنيمة لا تعلمون مقدارها. ويقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه وهو من المسلمين الأوائل مبينا حاله بعد هجرته وما من الله سبحانه وتعالى عليه به من الدنيا، يقول رضي الله عنه: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت منه أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. تأملوا أيها المسلمون في حال أصحاب رسول الله وكيف قاسوا وكيف ابتلوا وكيف كانت حياتهم. يقول: ما لنا إلا ورق الشجر، ووجد بردة فشقها فالتحف بنصفها وأعطى سعد بن مالك النصف الآخر. فلما هاجروا وفتح الله عليهم الفتوح، يقول رضي الله عنه وأرضاه: فما منا إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. فمن ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. ومن مراتب ومن فوائد ومن عبر الهجرة أن المهاجرين في أنفسهم يتفاوتون، فمن هاجر من بلد ليس كمن هاجر من بلد آخر. فالناس في زمان رسول الله ومن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم تفاوتوا تفاوتا عظيما في هجرتهم. فالسابق غير اللاحق، والغني غير الفقير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: يدخل فقراء المهاجرين قبل أغنيائهم إلى الجنة بأربعين خريفا. ومن الفوائد الطريفة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أجرى ما أجرى من الأموال للمهاجرين جعل لكل مهاجر 4000 درهم. للمهاجرين الأوائل الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وقسم لولده ولفلبة كبده 3500. فسأله الناس عن سبب إعطائه لولده عبد الله وهو من المهاجرين الأوائل، وهو من هو في دينه وإيمانه وفي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه دون غيره من المهاجرين. فقال عمر وهو سيد العدل ومن دل الناس على العدل، يقول رضي الله عنه: ليس من هاجر بنفسه كمن هاجر به أبوه. فكان عبد الله مهاجرا مع أبيه وقد حمله أبوه في هجرته. فتأملوا كيف يتعاملون وكيف يعيشون. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على طاعته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من أعظم العظات والعبر في قضية الهجرة أن الهجرة المراد منها ترك ترك الذنوب والمعاصي. فمن كان في بلد لا يقدر فيه على طاعة الله ويتهاون فيه بمعصية الله فيجب عليه أن يهاجر. من كان في بلد لا يقدر فيه على صلاة ولا على طاعة ولا على صيام فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد يقدر فيه على الطاعة. فقضية الهجرة قضية الهجرة الأولى الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك يقدر كل أحد على أن يكون مهاجرا وهو في بلده بأن يتوب إلى ربه وأن يقلع عن معصيته. فمن كان كذلك فهو والله مهاجر. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن هجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر عند الله سبحانه وتعالى. فأقبلوا عباد الله على التوبة الصادقة إلى ربكم. من العظات العظيمة في حادثة الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذه الحادثة بين التوكل العظيم على رب العالمين وبين اتخاذ الأسباب، فهما عباد الله لا ينفكان. يتوكل العبد على ربه ويتخذ السبب ثم يقبل على أمره. فلما كان هو وصاحبه في الغار يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف كفار قريش على رؤوسهم وهم في الغار ليس بينهم وبين الكفار إلا أمتار يسيرة، فقال أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فقوله صلى الله عليه وسلم يدل على تمام التوكل وعلى كمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. اعتماد القلب على الله ووجوده في هذا الغار في غار ثور دليل على اتخاذ السبب. فلا بد عباد الله لمن توكل على الله من أن يتخذ السبب. من أراد الشفاء فليتوكل على الله وليذهب إلى الطبيب. من أراد العمل فليتوكل على الله وليبحث وليجتهد في دنياه. من أراد أي شيء فليتوكل على الله ثم ليتخذ السبب، فهما لا يفترقان. من العظات العظيمة ومن الدروس المفيدة في حادثة الهجرة أن فيها إشارة عظيمة إلى أن العبد ينبغي له أن يغير بيئته إذا لم يستطع أن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن لم يهاجر، لو كان في بلد مسلم وكان من حوله لا يدلون على خير، فينبغي للعبد أخذا من قصتي ومن عظات الهجرة أن يغير هذه البيئة حتى يستقيم على دين الله. فكم من الناس من يسمع الآية ويسمع الحديث ويسمع الموعظة فيتعظ ويرعوي ويخشى الله سبحانه وتعالى، لكن ما أن يرجع إلى أصحابه حتى ينسى كثيرا ويرجع إلى سوء حاله. فمن أراد أن تصح له توبته وأن تصح له استقامته فعليه أن يغير بيئته. لذلك لما جاء ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس وسأل عالما من العلماء هل له من توبة، قال: وما يحول بينك وبين التوبة، ما دامت الروح في الجسد وما دامت الأجساد فوق الأرض ولم تنزل تحت الثرى فالعبد يقدر على أن يرجع إلى ربه مهما صنع ومهما اقترف ومهما عصى. قال وما يحول بينك وبين التوبة. ولكن هنا الشرط العظيم حتى يستقيم الإنسان على طاعة الله، قال ولكن انطلق إلى القرية الفلانية فإن فيها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وهكذا يؤخذ من حادثة الهجرة أنه متى أراد العبد أن يستقيم استقامة صحيحة على دين الله سبحانه وتعالى، فيجب أولا أن يغير الصحبة حتى لا يندم يوم القيامة ويعض على أنامل الندم. ولكن لا فوت ولا مناص، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. من فوائد حادثة الهجرة أن الداعية يجب عليه أن لا يتوقف عن دعوة الناس، فإذا صده قوم لعله يجد القبول عند آخرين. وكلنا والله عباد الله، كلنا معاشر المسلمين ومعاشر المؤمنين، كلنا دعاة إلى دين رب العالمين. فأنت تدعو ولدك وتدعو زوجتك وتدعو إخوانك وتدعو جيرانك، يدعو الموظف زميله في العمل، يدعو الإنسان صاحبه القديم وصاحبه الجديد، يدله على ما ينفعه في هذه الدنيا ويوم القيامة. فإذا وجد صدودا من أحد الناس فلا يكون ذلك سببا في أن يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا نبينا قد أوذي وصد أعظم الصد من قومه ومن أقرب الناس إليه بل من أعمامه، حتى قال عنه عمه أبو لهب إنه ساحر وإنه مجنون، وتكلم عليه بالكلام الكثير وقال له تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وغير ذلك من الظلم العظيم الذي وقع على نبينا من ذوي قرابته ومن قومه ووقع على أصحابه، ومع ذلك ما كان ذلك سببا في توقفهم عن النصيحة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب أن نكون. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على طاعته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات يا ذا الجلال والإكرام لما تحبه وترضاه، اللهم أصلحهم وأصلح بهم وأعنهم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، اللهم ولا تحرمنا بذنوبنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا غنى لنا عنك طرفة عين ولا أدنى من ذلك، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسق البلاد وأروي العباد وبلغ الحاضر والباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.